الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. أما بعد، فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. رأينا أن نكمل ما كنا شرعنا فيه من تفسير سورة الكوثر، ولا شك أن هذا التفسير لأنه كان يهدف إلى استخراج أو محاولة استخراج كنوز سورة الكوثر، وذلك باعتبارها أقصر سور القرآن من حيث عدد الكلمات، لأن هناك يعني سور أخرى قصيرة أيضا، لكن هذه من أقصر سورة من حيث عدد الكلمات. وسوف نتكلم إن شاء الله في نهاية التفسير عن يعني مظاهر الإعجاز في سورة الكوثر، لأنها تدخل في قوله تبارك وتعالى: فأتوا بسورة من مثله، وإن كانت أقصر سورة، لكن سنبين يعني مظاهر الإعجاز البلاغي فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كنا انتهينا في تفسير سورة الكوثر إلى الكلام على قوله تبارك وتعالى: وانحر. وفي تفسير قوله عز وجل: فصل لربك وانحر، ثلاثة أقوال. القول الأول: وانحر، هذا أمر بإراقة الدم تقربا إلى الله تعالى. القول الثاني أنه أمر بفعل يتعلق بهيئة الصلاة وبوضع اليد في الصلاة. القول الثالث أنه فعل يتعلق بالدعاء، بالتوجه بالدعاء ورفع اليدين في الدعاء. وقد كنا أشرنا من قبل أن هناك ارتباطا بين قوله تعالى فصلي وقوله وانحر، فمن فسر فصلي صلاة العيد أو صلاة عيد الأضحى فسر وانحر بإيه؟ بالأضحية. فصلي صلاة عيد الأضحى وأتبع ذلك بنحر الأضحية. القول الثاني: فصلي صلاة الفجر بمزدلفة وانحر الهدي بمنى، أي انحر البدن لربك يوم النحر. القول الثالث وهو قول سعيد بن جبير أن هذا إنما كان يوم الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن يعني الدخول إلى البيت الحرام، فأمر أن يصلي في الحديبية لما حصروا وصدوا عن البيت، وينحر البدن لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وينصرف، ففعل ذلك. أما القول الرابع: فصلي لربك وانحر، فصلي هذا عام في جميع الصلوات سواء كانت صلوات الفرائض أو النوافل، وانحر أيضا يكون عاما في كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الدماء، وذلك الأضحية والهدي والعقيقة. وقد كنا فصلنا الكلام في أحكام هذه الأنواع من الدماء التي يتقرب به إلى الله، وأشرنا إلى أن قوله تعالى فصل لربك وانحر لربك، ففي التفسير لابد أن نقول فصل لربك وانحر له، واضح كما بينا من قبل. هناك قول خامس، لكن قبل أن أذكركم به أريد أن أسأل من يتذكر تفسير الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى لقوله تعالى فصل لربك وانحر، القاضي أبي بكر بن العربي ماذا قال؟ اللي هو القول الخامس بقى، أنتم معذرون لأنه طال العهد. الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى لم يقتصر على تفسيرها بالصلاة، لكن قال هذا أمر بجميع العبادات، أمر بإيه؟ بأن تكون جميع العبادات لله، سواء كانت العبادات البدنية التي أمها الصلاة هي أم جميع العبادات، أو العبادات المالية التي أشار إليها بالنحر. فقال الإمام ابن العربي: فاعبد ربك لا تعبد غيره، وانحر له ولا تنحر لغيره. هو ومن وافقه من العلماء كابن النقيب ومحي الدين درويش قالوا، لأن هذا يعني الكلام في عطية الكوثر، عطية الكوثر الذي هو الخير الكثير أو النهر إلى آخره، هذه عطية في غاية العظمة، ما امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الكوثر هو عطية في غاية العظمة، واجتمعت لها العظمة من الجهات الثلاث: عظمة المعطي إنا أعطيناك، والمعطى صلى الله عليه وآله وسلم، والعطية. فعظمة المعطي وعظمة المعطى وعظمة العطية يناسبها أن يكون جميع العمل موازيا لخصيصة الكوثر، ويبعد أن يقال إن هذه العطية العظيمة التي اجتمعت فيها العظمة من كل وجه تكون صلاة يوم النحر في مزدلفة مثلا، ثم النحر فتكون الحجاج فقط، أو أن تكون يعني في صلاة العيد الذي يعقبه نحر الأضحية. فإذا هذا القول يناسبه أن جميع العمل يوازي خصيصة الكوثر وليس صلاة يوم النحر وذبح كبش. فعطية الكوثر تعدل جميع العطيات، والشكر يكون على قدر النعم. فشكر نعمة الكوثر يكون بجميع أنواع العبادات، وإنما اقتصر هنا أو أشار إلى جميع العبادات بقوله: فصلي لربك وانحر، أي لربك، لأن الصلاة هي أم العبادات الباطنة والظاهرة، وكذلك وانحر إشارة إلى العبادات المالية. الكلام الذي قلناه في قوله فصلي لربك وانحر، نعود إلى قوله تعالى وانحر. قلنا إن هذا الأمر القول الثاني في قوله تعالى وانحر، الأول هو إيه؟ هو أمر بإراقة الدم تقربا إلى الله. القول الثاني هو أمر يتعلق بهيئة الصلاة ووضع النحر فيها. والقول الثالث أنه فعل يتعلق بالدعاء. وجمع بعضهم بين القولين الثاني والثالث بالنسبة إلى الصلاة نفسها، فقالوا إنه فعل يتعلق بالصلاة قبلها أو فيها أو بعدها. وانحر هذا فعل يتعلق بالصلاة قبلها أو فيها أو بعدها، فبعدها هو الدعاء بعد الصلاة. أما قبلها وانحر فقد فسرها بعض السلف، وانحر يعني بأن تستقبل القبلة بنحرك في الصلاة. وانحر أي استقبل القبلة بنحرك في الصلاة. وفيها يعني فعل يتعلق بداخل الصلاة نفسها، ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك. قول ثاني ارفع يديك في استفتاح صلاتك عند نحرك، وهو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أو بعدها كما أشرنا فعل يتعلق بالدعاء بعد الصلاة. ذكر الفراء أن بعض بني أسد أنشده: أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر؟ الأبطح هو المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى الصغار، ومنه أبطح مكة. فقوله أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر، المتناحر يعني المتقابل الذي ينحر بعضه بعضا يعني يواجهه، واضح؟ قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول منازلهم تتناحر، أي هذا بنحر هذا، أي قبالته في مواجهته. وقال ابن الأعربي: النحر انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب، من قولهم منازلهم تتناحر أي تتقابل، وهو أن ينصب نحره بإزاء القبلة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال الرازي: والنكتة المعنوية فيه كأنه تعالى يقول: الكعبة بيتي، وهي قبلة صلاتك، وقلبك قبلة رحمتي، ونظر عنايتي، فلتكن القبلتان متناحرتين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: والنحر موضع القلادة من الصدر، ففيه الإشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر لا الوجه. فصلي لربك وانحر، كما قلنا أن هذا فعل في الإيه؟ في يعني قبل الدخول في الصلاة عن طريق استقبال القبلة كشرط من شروط صحة الصلاة. وانحر يعني استقبل القبلة في الصلاة بنحرك بصدرك. فالنحر كما يقول السيوطي هو موضع القلادة من الصدر، ففيه الإشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر لا الوجه، فلا يضر الالتفات في الصلاة، لكن يبطلها تحويل الصدر، فالعبرة بالاستقبال عن بالصدر. هذا كلام الإمام السيوطي في الإكليل. ماذا عن الحكمة من استقبال القبلة وتكبيرة الإحرام؟ الأصل في ذلك أن خضوع القلب لله وتوجهه إليه تعظيما ورغبة ورهبة أمر خفي لا بد له من ضبط. تعظيم الله عز وجل والخشوع والرغبة والرهبة هذا أمر خفي لا يبرز، لكن لا بد أن يضبط بشيئين يعني ظاهرين. الأول أن يستقبل القبلة بوجهه وبدنه، وأن يقول بلسانه الله أكبر، وذلك لأن من جبلة الإنسان أنه إذا استقر في قلبه شيء جرى حسب ذلك الأركان الأعضاء واللسان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. ففعل اللسان والأركان أقرب مظنة وخليفة لفعل القلب، ولا يصلح للضبط إلا ما يكون كذلك. وأقام الحق تعالى التوجه إلى بيته وأعظم شعائره مقام التوجه إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، وهذا في صحيح مسلم. فقوله مقبلا إلى الله بوجهه وقلبه. ولما كان التكبير أفصح عبارة عن انقياد القلب للتعظيم، لم يكن لفظ أحق أن ينصب مقام توجه القلب إليه من هذا اللفظ. فأولى ما يعبر به عن هذا الانقياد للتعظيم من كلمة الله أكبر. وفيها وجوه أخرى، منها أن استقبال القبلة واجب من جهة تعظيم بيت الله وقت الصلاة، ليكمل كل واحد بالآخر. منها أن استقبال القبلة أمر خطير جدا في الإسلام، وهو أشهر علامات الملة الحنيفية التي يتميز بها الناس عن غيرهم، فلا بد من أن ينصب مثله علامة الدخول في الإسلام، فوقت بأعظم الطاعات وأشهرها، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رواه البخاري. أيضا القيام لا يكون تعظيما إلا إذا كان مع استقبال، يعني أنت لو تقابل ملكا أو كذا أو كذا، هل أن نعم تقوم لكن تقوم بدون أن تستقبله توليه ظهرك مثلا، ليس هذا من التعظيم. لكن القيام لا يكون تعظيما إلا إذا كان مع استقبال، أي استقبال القبلة المعظمة. ومنها أنه لا بد لكل حالة تباين سائر الحالات في الأحكام من ابتداء وانتهاء، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا هو فيما يتعلق بالوجه الأول في التفسير. وانحر يعني استقبل القبلة بصدرك ووجهك تعظيما لله عز وجل وللصلاة. الوجه الثاني وانحر، ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك. فهذا قالوا إن مراد به رفع الرأس بعد يعني الركوع والاستواء قائما، فصل لربك وانحر. قال السيوطي فيه الإشارة إلى وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه. وعن واصل بن السائب قال سألت عطاء بن أبي رباح عن قوله وانحر، فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره. أما القول الثالث وانحر معناه ارفع يديك في استفتاح الصلاة عند نحرك، عن أبي جعفر الباقر عن طريق جابر في قوله فصل لربك وانحر قال الصلاة وانحر قال يرفع يديه أول ما يكبر في الافتتاح، يعني رفع اليدين اللي هو المقترن بتكبيرة الإحرام. الحديث التالي هذا حديث الموضوع، لكن لأنه مروي في تفسير السورة فقد نذكره، وهو عن الأصبغ ابن نباتة وهو شيعي متروك، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه السورة على النبي، إذا جاءت سيرة الشيعة يبقى تستنى الإيه؟ الكذب، الكذب، هذا دين الكذب، كل دينهم مبني على الكذب وعلى الخرافات. والركن الآخر هو الإيه؟ الحقد على خير أمة أخرجت للناس، لذلك لنا سلسلة قديمة اسمها دين الحقد والخرافة. عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال رسول الله يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهذا الحديث موضوع كما ذكرنا. إذن كما ترون الأقوال في هذا الباب وانحر كلها يعني إيه على أساس يعني هذا القول الذي أشرنا إليه أنها تتعلق بفعل داخل الصلاة، إما بقى الاستقبال القبلة، إما عند تكبيرة الإحرام، إما عند الركوع أو الرفع من الركوع أو من السجود إلى آخره. فيما يتعلق برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل الحديث في أعلى درجات الصحة، الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال الأمير الصنعاني وهو من أقوى الأحاديث سندا. قال ابن المديني هذا الحديث حجة على الخلق، من معه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. أما محل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقد ثبتت أحاديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام على وجوه متعددة وردت بها السنة الشريفة من غير ترجيح، ما دام ليس هناك ترجيح فيكون الأمر على التخيير. ففي بعضها أنه رفع يديه ثم كبر، فرفع اليدين إيه؟ أولا رفع يديه ثم كبر، وفي بعضها أنه كبر ثم رفع يديه، وفي بعضها أنه رفع يديه حين يكبر، فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهائه. ويستحب أن يرفع يديه ممدودتين، مش يعني لا تكونان مخفوضتين وإنما تكون ممدودتين، لأن القبض المادة ضده القبض. يستحب أن يرفع إليه ممدودتين مبسوطتين غير مقبوضتين غير مفرجتي الأصابع، بل يرص بعضها إلى بعض ولا يضمها، ويستقبل ببطون يديه القبلة ولا يجعلها إلى جهة أذنيه، لأن الرفع عبودية اليدين، فيستقبل بهما القبلة كما يستقبلها بجملة بدنه، يعني أنت تستقبل القبلة ببدنك كله، فكذلك اليدين إذا رفعتهما لا تستقبل بهما الأذنين، وإنما تستقبل أيضا بهما القبلة، لأن هذا هو عبودية اليدين في هذا الموقف. ويجعلهما حذو منكبيه، يعني موازيا للمنكبين الكتفين، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى مساواة الكتفين. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وهذا متفق عليه. أو يجعلهما إلى فروع أذنيه، يعني أعلى الأذنين. لحديث مالك بن الحويرث أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحازي بهما أذنيه، يعني إيه؟ أعلى الأذنين، وكلاهما موافق للسنة الشريفة، وإن كان الأرجح الرفع إلى المنكبين، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه، وطبعا حديث مالك بن الحويرث أيضا متفق عليه، لكن يزيد عليه حديث عمر أن رواة المنكبين 10 من أكابر الصحابة رضي الله عنهم الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ورد من العبادات على وجوه متنوعة، فالأفضل أن يفعلها جميعها في أوقات شتى، فيأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة حتى يتحقق فعل السنة على الوجوه كلها، ولتبقى السنة حية، لأن الناس إذا هجرت ما وردت به السنة ولازمت نوعا آخر منها، فهذا سوف يفضي إلى أن يرى الجاهل السنة بدعة، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون نوعا آخر منها. فما دامت أنواع مختلفة وكلها ثابتة، فالإنسان ينوع، يأتي بهذا مرة أحيانا وبهذا أحيانا، لكن لا يهجرها كلها. نعم. كذلك المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل، والدليل هو عدم الدليل على التخصيص، الدليل على أن المرأة كالرجل هو عدم وجود دليل على التخصيص، والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، إنما النساء شقائق الرجال، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، ولا دليل هنا على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا في البخاري، الخطاب فيه للرجال وللنساء. الإنسان إذا ركع ثم رفع من الركوع واعتدل قائما بعدما فرغ من الركوع، قال سمع الله لمن حمده، وارتفع أو اعتدل قائما، هل يرسلهما في حال قيامه، يعود كل عظم إلى ما كان عليها كذا، ولا يعود كل عظم إلى ما كان عليها كذا لأنه قبل الركوع كان هكذا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولا تستحق أن يحصل بشأنها نزاع، الأمر فيها هين وسهل. يقول صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: قلت لأبي كيف يضع الرجل يديه بعدما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على شماله أم يسدلها؟ فقال أرجو ألا يضيق ذلك إن شاء الله، يعني الأمر إيه؟ واسع، إن شئت وضعت وإن شئت أرسلت. قال القاضي: فظاهر هذا أنه مخير في الوضع والإرسال، فإن اختار الوضع جاز، لأنها حالة قيام في الصلاة فأشبه ما قبل الركوع، وإن اختار الإرسال جاز لأنها حاله بعد الركوع أشبه حالة السجود والجلوس. أنا عندي بعض الكتب هنا فأثرت أن أطلعكم عليها. هذا كتاب شيخي العلامة، كما يلقب شيخ العرب والعجم، العلامة أبي محمد بديع الدين الراشدي السندي رحمه الله تعالى، عين الشين بترك رفع اليدين. عين الشين بترك رفع اليدين، وهذا كتاب أيضا للشيخ العلامة بديع الدين رحمه الله، زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع. والشيخ ابن باز له أيضا رسالة مختصرة في هذه المسألة بعينها، وهو ينتصر رحمه الله للقول بإيه؟ بوضع اليدين بعد الرفع من الركوع. كما ذكرنا الإنسان مخير في الوضع والإرسال في هذا الموضع، والموضوع لا يستأهل إيه؟ اختلافات أو الشحناء بسبب مثل هذه المسائل اليسيرة. أما عن الحكمة من رفع اليدين مع التكبير، فالأصل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الانقياد للنص واتباعه شأن كل مؤمن. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هي التي سألتها عن العلة فعللتها بالإيه؟ بالنص هكذا أمرنا، واضح؟ فكان هذا هو جوابها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا هو الأصل، أننا نلتزم بالنص. طبعا هذا لم يمنع العلماء من أن يحاولوا استنباط الحكمة من هذا التشريع، فذكروا في الفرق بين الصلاة والصيام بالنسبة للحائض أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلم يجب قضاؤها دفعا للمشقة، بخلاف صيام رمضان فإنه يأتي مرة واحدة في السنة، فلا يشق على المرأة قضاء الأيام التي تركتها. روى البيهقي في مناقب الشافعي بسنده عن الشافعي أنه صلى بجنب محمد بن الحسن، فرفع الشافعي يديه للركوع وللرفع منه، فقال له محمد: لما رفعت يدك؟ فقال الشافعي: إعظاما لجلال الله تعالى واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورجاء لثواب الله. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وقد ذكر الناس لذلك عللا وحكما كثيرة، علة رفع اليدين مع التكبير، لا تجري على علل الفقهاء وما يذكرونه من الحكم والمناسبات، فرأينا ترك ذكرها أولى، وليس المعول إلا على اتباع السنة والتسليم للعبودية والبراءة من الامتثال بدون ظهور الحكمة. يعني هذا كأنه رد على من يقول: لا أمتثل الحكم إلا إذا علمت علته وسببه. يقول إن هذا يقدح في العبودية ويخرج عن الامتثال، بل تتلقى السنة بالسمع والطاعة والإذعان سواء ظهر لنا وجه حكمه أو لم يظهر. يقول: ولو ردت السنن بعدم ظهور الحكمة والمناسبة لكان ذلك ردا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخروجا عن المتابعة، وخلعا لرقة العبودية من العنق. ولو ساغ للعبد ألا يقبل من السنة إلا ما رأى فيه الحكمة والمناسبة لبطل الدين، وتلاعب به المبطلون، وصار عرضة لرد الرادين، وعياذا بالله من هذا الرأي الباطل، وبالله التوفيق. نستحضر طبعا قصة عمر رضي الله عنه لما شرع يقبل الحجر الأسود وهو يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا هذا أمر مهم جدا، وهو أن الأصل هو الامتثال حتى لو لم تعرف حكمة التشريع. ولذلك تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول علامات تعظيم الأمر والنهي. من علامات تعظيم الأمر والنهي إيه؟ ألا يعارض بتشدد غال، ولا بترخص جاف، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. أين قال ابن القيم ذلك؟
الوابل الصيب من كلام القيم.
في الوابل الصيب، أحسنت، نعم، في كتاب الوابل الصيب، ومثله طبعا في مدارج السالكين. ومع قبول السنة والتزامها والخضوع لها، حاول بعض السلف والخلف بعد الامتثال استنباط حكمة هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: له بكل إشارة 10 حسنات. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها، يعني كأنها من حلية الصلاة. وعن النعمان ابن أبي عياش قال: كان يقال لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح، وحين يريد أن يركع، وحين يريد أن يرفع. وقال علي بن عبد الله: رفع الأيدي حق على المسلمين. وسئل الشافعي رحمه الله عن معنى رفع اليدين في الصلاة، فقال: هو تعظيم لأمر الله، وزينة للصلاة، واتباع للسنة. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: معنى رفع اليدين في الافتتاح وغيره خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله عز وجل، واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل النووي عن التميمي قوله: من الناس من قال: رفع اليدين تعبد لا يعقل معناه، ومنهم من قال: هو إشارة إلى التوحيد. وقال المهلب ابن أبي صفرة المالكي: حكمة الرفع عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير، فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به. يعني إيه؟ كأنه اقتران التكبير برفع اليدين حتى يسمع من لا يرى، وحتى يرى من لا يسمع. وقيل هو استسلام وانقياد. وكان الأسير إذا غلب، الأسير حينما يغلب بإيه؟ يرفع يديه، علامة الاستسلام. واضح؟ وقيل هو إشارة، هذه الإشارة إلى طرح أمور الدنيا خلف ظهرك إذا أقبلت على الصلاة، إشارة إلى طرح أمور الدنيا كأنك ترميها وراء ظهرك، والإقبال بكلياته على صلاته. وقال بعضهم إن رفع اليدين عبادة مرتبطة بتكبيرة الإحرام، وفيه مبالغة في تعظيم الله تعالى حين يقترن تكبير الله سبحانه الذي هو قول برفع اليدين الذي هو فعل، فيتعاضد القول والفعل مع ما يعقله بجنانه من الخشوع والخضوع تعظيما لله تبارك وتعالى. وقال الدهلوي رحمه الله: وهو فعل تعظيمي ينبه النفس على ترك الاشتغال بالأفعال المنافية للصلاة والدخول في حيز المناجاة. إيجاد فاصل بين حالة ما قبل الصلاة وحالة الدخول في الصلاة. وقيل يستحب أن يرفعهما مكشوفتين ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض مستقبلتي القبلة ببطونهما، لكونه يستعطف الله ويستجديه الثواب، شأن من يريد من أحد شيئا، ولله المثل الأعلى. وقيل إن رفعهما إشارة إلى رفع الحجاب، كأنك بترفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لأن فعل الأشياء ورفعها يحصل عادة باليدين. وقيل إنه من حلية الصلاة وزينتها، لأنه إذا وقف وكبر دون أن يقترن ذلك بحركة اليدين لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل. ولا مانع من أن يكون كل هذا مقصودا، والله تعالى أعلم. قد تتعجبون من الوقوف عند مسألة رفع اليدين، لكن في الحقيقة هذا شأن العلماء. العلماء والأئمة الكبار والكبار جدا اهتموا جدا بمسألة رفع اليدين في الصلاة، فحظيت هذه المسألة باهتمام العلماء المتقدمين والمتأخرين، حيث أفرد كثير منهم هذه المسألة بالتصنيف، يعني بخلاف موضوع زيادة الخشوع برفع اليدين في القيام بعد الركوع، وكتاب عين الشين بترك رفع اليدين، هذا يتعلق بإيه؟ برفع اليدين عموما في الصلاة. هناك الكتاب المهم جدا وهو قرة العينين برفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهناك جلاء العينين، أنا بتعجب لما الناس بتنطقها وشائع جدا جلاء العينين. جلاء يعني يتعمى، يعني يذهب، مش في عيد الجلاء، جلاء الإنجليز مشوا، فكذلك جلاء البصر بالفتح كأنه ذهاب البصر العمى، لكن الصحيح أن تقول جلاء بالكسر. فكتاب ابن القيم مش جلاء العينين أو جلاء الأفهام، هو جلاء الأفهام. كذلك هذا جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين. هنا أيضا فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور للشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، هذا فتح العلي الغفار في أن القبض من سنة المختار. هذا لأبي عبد الله محمد ابن محمد المصطفى الأنصاري، فتح العلي الغفار في أن القبض من سنة المختار، يعني كأنه بيرد على المذهب المنسوب للإمام مالك في هذه المسألة، وإن كان هذا هو المشهور عند المالكية. هذا كتاب للعلامة علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة 1014 من الهجرة، شفاء السالك في إرسال مالك، وأثار ضجة هذا الكتاب ورد عليه ومناقشات كثيرة في هذه القضية. إذن يعني قضية الاهتمام برفع مسألة رفع اليدين ليس بدعا من القول، بل اهتم العلماء المتقدمون والمتأخرون جدا بهذه المسألة. وعد الأستاذ علي ابن محمد العمران أو العمران منهم 31 إماما وعالما صدرهم بالإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. علل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقال: اعلم أن هذه المسألة مهمة جدا، فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل يوم مرات متكاثرات، لا سيما طالب الآخرة ومكثر الصلاة، ولهذا اعتنى العلماء بها أشد اعتناء، حتى صنف الإمام أبو عبد الله البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في هذين الموضعين والإنكار الشديد على من خالف ذلك، فهو كتاب نفيس. انتهى كلامه من المجموع شرح المهذب. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وسبب اعتنائهم بذلك أن جميع أمصار المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق كان عامة أهلها يرون رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع والرفع منه سوى أهل الكوفة، فكانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في افتتاح الصلاة خاصة، فاعتنى علماء الأمصار بهذه المسألة والاحتجاج لها والرد على من خالفها. قال الأوزاعي: ما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة وحين يكبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة، فإنهم خالفوا في ذلك أئمتهم، خرجه ابن جرير وغيره. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين بعد أن روى الآثار في المسألة: فهؤلاء أي أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع الأيدي. وقال محمد بن نصر المروزي: لا نعلم مصرا من الأمصار تركوا الرفع بأجمعهم في الخفض والرفع منه إلا أهل الكوفة. هذه المسألة غلا فيها فريقان. الأول أبطل الصلاة بترك رفع اليدين، والآخر أبطل الصلاة برفعهما. وهذا من العظائم. لماذا؟ لأن الخلاف يعني كي يكون سائغا ومقبولا، مثلا فعل معين بعض العلماء يرى أنه مطلوب لإيه؟ مطلوب الفعل، سواء على سبيل، الناس بتقول على سبيل الوجوب، وناس تقول على سبيل الاستحباب، أو مطلوب الترك، فيختلفون هل هو حرام أم أنه مكروه كراهة تنزيه. أما أن يكون فعل الواحد مطلوب الفعل ومطلوب الترك، فهذا لا يمكن أن يكون خلافا سائغا. واضح؟ فهذا من الغلو، أن هناك من الناس من غلا في هذه المسألة فأبطل الصلاة بترك رفع اليدين، فريق الآخر أبطل الصلاة برفعهما. هنا نشير إلى المواضع الأربعة التي يتأكد فيها رفع اليدين في الصلاة. وقبل ذلك نبين أن رفع اليدين في الصلاة مراتب، فأقواها، أقوى موضع لرفع اليدين هو الرفع عند تكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الإحرام، وقد داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا متفق عليه. ورفع ابن مسعود رضي الله عنه يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لم يعد، فطبعا هذا أقوى موضع على الإطلاق في موضوع رفع اليدين اقترن بتكبيرة الإحرام. يليه الرفع عند الركوع والرفع من الركوع، هذا يليه في القوة. يليه الرفع عند النهوض من الركعتين بعد التشهد الأوسط، ويليه الرفع عند السجود والرفع منه كما سنبين. يقول ابن القيم: وليس هذا الترتيب لأجل الاختلاف، ولكن هو مقتضى الأحاديث وبه يجمع بينها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر تكبيرة الإحرام حتى أجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد. ده حديث ابن عمر. ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، وهذا متفق عليه. قال حافظ الأمة علي بن المديني رحمه الله: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء. ده متفق عليه، يعني أعلى درجات الصحة. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. يعني إيه؟ بعد جلسة التشهد الأول. ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رواه البخاري. وفي حديث علي رضي الله عنه عند أحمد: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله ولا يرفعهما بين السجدتين. أما من قال بإثبات رفع اليدين إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، ففيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا رفع رأسه من الركوع، ودي بقى في زيادة، لكن هذه الزيادة شاذة، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن عمير بن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة، وهذا ضعيف كما قال محقق المسند. قال العلامة السندي في حاشيته على النسائي: والظاهر أنه كان يفعل ذلك أحيانا ويترك أحيانا، لكن غالب العلماء على ترك الرفع وقت السجود، كأنهم أخذوا ذلك بناء على أن الأصل في العبادة طبعا هو العدم، فحين تعارضت روايات الفعل والترك أخذوا بالأصل، وهو أن في النهوض عند السجود والرفع عند السجود لا يرفع اليدين. هنا مسألة وهي تعتبر من المسائل المهمة في فقه الدعوة، وكم من الفتن والمشاكل حصلت خاصة في بلاد الأعاجم، لأن التعصب المذهبي عند الأعاجم شيء بشع جدا. البلاد التي لا تنطق باللغة العربية بيكون عندهم، خاصة مثلا بعض الإخوة الأحناف من الأعاجم، بيكون في تعصب شديد لأبي حنيفة، وكأنه يعتقد أن أبا حنيفة نبي رحمه الله. فالتعصب المذهبي هذا من المسائل التي يتجلى فيها خطورة التعصب المذهبي مع صحة الدليل. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع، يعني قوة الإيه؟ مسألة رفع اليدين في الصلاة في الأماكن الثلاثة، على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده، فقال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما، فيهما يعني في الركوع وإيه؟ والرفع من الركوع، ثبوتا لا مرد له صحة، فلا وجه للعدول عنه. إلا أن في بلادنا هذه، طبعا بلاد المغرب الإسلامي لأنه هناك مالكية، ويعني تشبثوا برواية يتيمة عن ابن القاسم في ترك في الإرسال وترك الرفع، وللأسف الشديد أهملوا الأحاديث الصحيحة المرفوعة والواضحة في هذه المسألة. فيقول: إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. العلامة الصنعاني علق هنا فقال: قوله إلا أن في بلادنا هذه، أقول يريد بلاد الغرب، فإنهم مالكية لا يعرفون الرفع إلا في أول تكبيرة، فإن فعله عندهم أخذ في غير ما رواه خلاف ما يعرفونه، فيرمونه بالابتداع. يصل الأمر عند عوام الناس إن لو واحد رفع يديه في هذه المواضع فهو يرمى بالبدعة. أما قول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول: إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه. فعلا بيحصل التعصب المذهبي، يعني حكى بعض العلماء عن واحد من بعض بلاد الأعاجم هذه، الرجل كان يصلي ويحرك السبابة في التشهد، فالتاني واحد بقى من المتعصبين كسر له إصبعه. لماذا؟ لأنه علم أن هذا عبث في الصلاة لا يليق بالصلاة، هذه عقيدته، فعشان ينهى عن هذا المنكر كسر الرجل إصبعه. علق الصنعاني على قوله واجب من الدين، يقول: كان قياس هذا أن يقول في صدر البحث إن تركه واجب لا مستحب، لأنه إذا وجب وقاية العرض والبدن وجب ترك ما كان سببا لعدم وقايتهما، إلا أنه يقال: وما الدليل على وجوب ترك سنة من سنن الهدى؟ مخافة الأذية من الجاهل بأنه سنة. وكأنه يقال له: المطلوب من السنة الثواب وهي مصلحة، ولا يخاف من تركها العقاب، والتألم من الأذية في العرض والبدن مفسدة تلحقه، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح، فوجب تركه. وقد يقال: ده كلام الصنعاني، بيقول إن كان يحتمل الأذية ويصبر عليها فالأولى فعل المسنون. وأحاديث الفرار بالدين وما تواتر من أحاديث العزلة خوف الفتن توجب العمل بغير ما ذكره الشارح، بل ذلك من الجهاد المأمور به. وبالجملة الوجه في الوجوب الذي زعمه غير واضح، إلا أن نرجو له ولنا ما ورد في الحديث أنه إذا عاتب الرب عبده في تركه لما يجب مخافة شر الناس قال إن وفق يا ربي رجوتك وخفتهم، فيقبل عذره عند الله، هذا أو معناه. وقد اضطر كثير من علماء السنة إلى التكتم بكثير من أفعال العبادات خشية الأذى والرمي بالطامات وسوء القالة من المتبذهبين بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. على أي الأحوال، نعود لكلام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، اعتذر عن تركه في بلاده وقال ثبت كذا وكذا، إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. فما أشبه هذا الكلام بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. وكما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشي تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه، فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة، وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة لائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك، والله تعالى أعلم. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنط في الفجر أو في الوتر قنت معه، سواء قنت قبل الركوع أو بعده، وإن كان لا يقنط لم يقنط معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. مثال ذلك الوتر، فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها ألا يكون إلا بثلاث متصلة، يعني كصلاة المغرب لكن طبعا بدون تشهد، كقول من قاله من أهل العراق والثاني أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز، والثالث أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح. وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله، فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس. وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأما بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن، وإنما تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة. نختم بقصة ذكرها الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظ الله تعالى، يقول: ولما كنت في بعض البلاد التي تعتمد مذهب الحنفية صليت بهم إماما، وكنت أرفع يدي في هذه المواضع، ولما فرغت من الصلاة أردت أن أقوم للموعظة والتذكير، ففوجئت بإمام المسجد الراتب سبقني إلى التقاط مكبر الصوت وخاطبهم بلغتهم التي لا أفهمها، فلما فرغ بمجرد ما خلص الكلمة المسجد فضى، الناس غادرت المسجد، فلما فرغ غادر من في المسجد إلا نفرا يسيرا، ولما سألت عما قاله طلب أن حد يترجم له كان بيقول إيه، علمت أنه قال: إن هذا الرجل إنما جاء لينشر مذهبا غير مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، فوقع الاختلاف وأسيء بي الظن، ورفض أهل المسجد الإنصات لموعظتي من أجل أني تمسكت بسنة كان علي أن أتركها لمصلحة التأليف، ولكني كنت قليل الفقه في هذه المسألة. وهذا طبعا من تواضع الشيخ حفظه الله، لأنه لم يكن يتوقع أن يفعله مثل هذا الشيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.